السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد المتجدد، وهو لقاء خاص إن شاء الله عز وجل. وأشرف وأسعد وأنعم أن أكون بين يدي شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد سعد الشرقاوي. أهلا وسهلا سيدي.
لحظة من عفو مولانا.
يا مرحبا يا مرحبا بالكرام.
جزاكم الله خير.
يعلم الله أنا في غاية السعادة والفرح والسرور والحبور.
كرمكم الله.
الله يحفظكم سيدنا. الله يرضى عنكم شيخنا رب.
الله يجزيك عنا خير.
طبعا لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن هذه النازلة التي ألمت بديار المسلمين بل وبالعالم أجمع، ألا وهو هذا المرض الذي انتشر وانتشى في كل البلاد وفي كل الأسقاع وفي كل الأمصار. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. طبعا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، أو عن علي عفوا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فنحن في بداية ذلك اللقاء نريد أن نعرف شيئا مهما، ألا وهو: من هو الذي أنشأ هذا الفيروس؟ هل هذا بصنع الأيدي، أم أن هذا بالله عز وجل أراد سبحانه وبحمده أن يلجأ العباد إليه وأن يرجعوا إليه وأن يتوبوا وأن يؤوبوا إليه سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا أمر مهم جدا في بداية وفي مطلع تلك الحلقة، نريد أن نعرف ذلك من شيخنا فضيلة الشيخ محمد. أهلا وسهلا. طيب، نريد حضرتك بقى تجيبنا عن هذا السؤال.
جزاكم الله خير يا شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. يعني لو تسمح لي شيخ محمد جزاك الله خيرا، في البداية أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن ديار المسلمين وعن المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض. اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين في شتى بقاع الأرض، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي المريض، وأن يرحم من مات منا، وأن يثبت ويحفظ إخواننا الأطباء وأهل التمريض، الممرضين والممرضات الذين يقفون في الخطوط الأولى، جزاهم الله خيرا وثبت الله أفئدتهم وأعانهم الله تبارك وتعالى وحفظهم بحفظه، اللهم آمين.
فعلا هؤلاء على الرصد فعلا،
صحيح،
جزاهم الله خيرا، يحتاجون إلى دعم قوي.
أي نعم الله.
وإلى مؤازرة،
صحيح. فلا أقل يعني من أن ندعو الله تبارك وتعالى لهم أن يثبتهم وأن يحفظهم. يعني لعل بالأمس توفي أحدهم، اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأنزل على أهله الصبر والسلوان، اللهم آمين. فجزاهم الله
سبحان الله. في صبيحة هذا اليوم توفي طبيب آخر،
سبحان الله، رحمة الله عليهم، وغفر الله لهم وثبتهم وعوضهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هو السؤال الأول مهم جدا، لأن طبعا ربما كثير من الناس يعني يتساءل هذا السؤال: هل صنع فعلا هذا الفيروس في المختبرات ولا يتشغلون بذلك؟ أنا أقول هذه القصة أو هذا الشأن لا يهمنا، إنما الذي يهمنا في الحقيقة من الذي أوجده. يعني نحن نعتقد كمؤمنين أن الله تعالى خالق كل شيء. هذا الفيروس وغيره من الأمراض والأدواء التي تكون في البشرية، الله تبارك وتعالى هو الذي أذن بحدوثها سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل ألا يحدث ذلك ما حدث. نحن نعم نتأدب مع ربنا تبارك وتعالى، فلا ننسب له مثل ذلك. كما قال سبحانه وتعالى يحكي عن إبراهيم عليه السلام عندما قال: وإذا مرضت فهو يشفي.
نعم، نسب المرض إلى نفسه،
مع أن الله تعالى هو الذي يقدر المرض.
نعم،
نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله. وكما قال أيوب عليه السلام: ربي أني مسني الضر، ولم يقل أنت مسستني بضر، مع أن الله تعالى هو الذي قال وإن يمسسك الله بضر فما من ضر يقع لعبد أو لأمة أو لدولة أو للبشرية إلا وربنا هو الذي أذن فيه، ولو شاء الله تعالى ألا يحدث ما حدث، كما قال سبحانه وتعالى حتى في شأن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فربنا هو الذي أوجده وهو الذي خلقه. وعندما أقول الله الذي أوجده يجب أن تستشعر أسماء الله وصفاته، أن الذي أوجده هو الرب العليم عن علم أوجده، هو الرب الحكيم عن حكمة أوجده، هو الرب الرحيم عن رحمات أوجده، هو الرب العفو بعفوه أوجده، كما سنعرف إن شاء الله.
نعم. وطبعا كما حضرتك تفضلت هذا تعريج على قول جنابك وليس بعد كلامك من قول يعني، وإنما هي هدهدة بين يديك.
الله يحفظك.
طبعا يقول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وليس من حركة ولا سكنة في هذا الكون إلا وهي بعلم الله تبارك وتعالى. كل ما يجري في هذا الكون بتقدير الله عز وجل. فطبعا هذا أمر يحتاج منا فعلا إلى أن نعرف صفات الله تبارك وتعالى. طبعا للأسف الكثير منا بعيد يعني كثيرا عن العقيدة، وهذا عندما تنزل به ملمة أو مصيبة للأسف الشديد يجزع هذا العبد. لماذا؟ ليس عنده هذا اليقين الذي يجعله يتثبت ويعلم أن هذا ما أصابه لم يكن ليخطئه كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه هذه الكلمات قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فنحن نجري في مقادير الله عز وجل. طب فهذا يا شيخنا طبعا يعني يجعلنا ننتقل إلى سؤال آخر وإلى نقطة أخرى مهمة، ألا وهي هل المؤمن يخاف من هذا الفيروس مثلا أو يفزع من ذلك، أم أن المفروض الإنسان يرضى بما قدره الله عز وجل وقضاه عليه؟
أحسن الله عليكم شيخ محمد.
الله عليكم شيخ.
طبعا لا شك أن هناك خوف فطري يشترك فيه كل الناس، الإنسان منا يعني حريص على حياته، وهذا الخوف الفطري الذي أودعه الله تعالى في الناس أصلا رحمة بهم، يعني الإنسان إذا لم يخف على أجله لأرضى بنفسه إلى موارد الهلكة، يعني الإنسان لو وقف في مكان عالي مثلا ولا يخشى على عمره سيقفز وسيموت، الإنسان الذي يقود سيارته إذا لم يخشى على عمره سيتهور، هناك خوف فطري هذا يشترك فيه كل بني آدم، لكن المؤمن لا يصيبه الفزع. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعا إلا، واستثنى ربنا المصلين وأكمل الصفات سبحانه وتعالى. فالإيمان هو الذي يطمئن قلب العبد، عشان كده سيدنا إبراهيم قال وكيف أخاف، العبد المؤمن إذا اعترته المخاوف من مقادير الله عز وجل جاءه الإيمان والعقيدة فطمأنته. احنا قلنا كما تفضلت أن هذا الفيروس من قدر الله عز وجل، والمؤمن يؤمن بقدر الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب في اللوح المحفوظ وكتب أجل العبد قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، تدبير هذا الكون وما فيه ومن عليه بيد الله تبارك وتعالى لا بيد أحد. الله تعالى إذا أراد أن يصيب عبدا أصابه، وإذا أراد أن يحفظ عبدا حفظه، العبد يطمئن لأن الأمور تجري بقدر الله تبارك وتعالى. ولو اجتمع من في الأرض على أن يصيب عبدا بذرة من سوء لم يشأ الله عز وجل فلن يستطيع. والموت يعني له أسباب كثر، يعني سبحان الله من 4 أو 5 أيام تقريبا حدثت حادثة فظيعة على الدائري تقريبا، ومات فيها عدد كبير
جدا
ولم يموت بالفيروس، وكل يوم يموت
سبحان الله يفرون من الفيروس.
سبحان الله كما عرفتنا صحيح. فسبحان الله قدر الله تعالى عليهم ميتة، فالعبد المؤمن ماذا يفعل؟ إنما هو مطمئن أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأمور وهو الذي يرتب الأمور، ويعلم أن هذا الفيروس دويبة، يعني كما يقول علماء الأحياء هؤلاء حتى هذا ليس بكائن حي، وربنا يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا بيد الله تبارك وتعالى. فالإنسان يطمئن ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم. طبعا شيخنا للأسف نحن نرى فزعا شديدا جدا من فئة من كثيرين من الناس طبعا عندهم فزع رهيب جدا 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 أقعدهم عن كثير من الصالحات ومن الأعمال الطيبة التي كانوا ربما يعملونها، وعلى رأس ذلك وأسها مسألة مثلا الصلاة. طبعا للأسف طبعا أغلقت المساجد، وطبعا طبعا أصبحت قوية على عروشها، وهذا أيضا بما كسبت أيدينا. نعم. فطبعا كما حضرتك تفضلت آنفا، الخوف من الموت، لما سئل أبو حازم سلمة بن دينار لماذا نكره الموت، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة، والنفس تأبى الانتقال من العمار إلى الخراب. طول ما عايش عمال يبني ويشيد ويزين، لكن هو لم يعمر آخرته. فهذه الحياة ينبغي أن تكون كما قال بعض السلف، اعمروها اعبروها
لا تعمر
ولا تعمروا.
أحسنت.
ويعني هي معبر وممر، وليست بدار مقام ولا مستقر. أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. فطبعا نحن آجال منتظرة أيضا، لكن العبد العاقل هو يعني يجعل هذا الأمر كما حكى تفضلت آنفا، إن هو هذا قدر الله، فأين المفر؟ إلى ربك. فنحن نأخذ بالأسباب أيضا، وطبعا هذا أيضا يسوقنا ويقودنا إلى أمر آخر، ألا هو الأثر المعروف عن عمر رضي الله عنه لما كان ذاهبا إلى الشام عند فتحها، فعلم أن الطاعون قد وقع بها، فأحجم ورجع مرة أخرى، فقال له بعض أصحابه يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فقال قالته المشهورة، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففي هذا طبعا سنة الأخذ بالأسباب. أين كيف يكون ذلك؟
أحسن الله عليكم، جزاك الله خيرا. وكما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المقدور بالنسبة للعبد المؤمن يكتنفه أمران، أمر قبله وأمر بعده. يكتنفه قبله التوكل، ويكتنفه بعده الرضا. أي أمر مقدور للعبد، في بدايته هناك عبودية، وبعد انتهائه هناك عبودية. في بدايته العبودية المطلوبة من العبد التوكل، والتوكل كما يعرفه جميع الناس أن تعتمد على ربك، وأن لا تثق إلا فيه، أن تتبرأ من حولك وقوتك ومن كل شيء، وتعلم أن الأمر يدبره رب العالمين، لكن توقن كذلك أن الله ربط الأشياء بأسبابها. وهذه عقيدتنا، أن الله تعالى يعني مثلا لو تخيلنا أن رجلا لم يتزوج وقال إن شاء الله تعالى أن يعطيني ولدا سيعطيني ولد، هذا الرجل لا شك أنه سيأخذ رقما في قاموس المجانين، هذا مؤكد. الله تعالى ربط إعطاء الولد بالنكاح، قد ينكح الرجل امرأة ولا يرزق، الله تعالى لم يعطيه، لم يقدر له ذلك. لذلك أحد أعمدة التوكل بعد أن تثق في الله تبارك وتعالى أن تأخذ بالأسباب المشروع، أن تأخذ بالأسباب المشروع، وتوقن أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأشياء، هو الذي يحفظ سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله أو إفرار من قدر الله، كان سيدنا عمر كما تعلم استشار الصحابة جميعا فاختلفوا عليه، ولم يكن عنده نص في المسألة، فانتهى رأيه، قال إني مصبح فأصبح، أنا سأرجع إلى المدينة، لن أدخل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوباء وإلى الطاعون،
هلك.
فقال له أبو عبيدة، وأبو عبيدة يعني كان عمر لا يحب خلافة، أمين الأمة، فقال له أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، قال بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثالا جميلا، قال أرأيت لو كان لك إبلا أو لك غنما ونزلت واديا له عدوتان، أحدهما خصبة والأخرى غير خصبة، يعني نزلت مكان في مكان فيه زرع ما شاء الله، وفي مكان آخر جد، أليس إذا رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال كذلك. قال نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. لما جاء رجل لا أذكر اسمه وقال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به، أهو من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. فالإنسان يدفع القدر بالقدر. كيف ذلك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، لا يورد ممرض على مصح. وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. نحن أمة عاقلة، أعطانا الله تبارك وتعالى العقل، وديننا لا يصادم العقل، لا يصادم العقل، وترك الأخذ بالأسباب قدح في عقول الناس. فنقول لكل الناس هذا من دين الله عز وجل، كل ما ثبت من أهل الاختصاص أنه قد يضر الإنسان لا يقدم عليه، في القاعدة المشهورة وفيها حديث أيضا حسن، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا قال أهل الطب أو أهل الاختصاص في هذا المجال أن هذا الشيء قد يكون سببا في نقل هذا المرض من إنسان إلى إنسان فيجب ألا نفعله، بل الإنسان إذا أقدم عليه، إذا أقدم الإنسان عليه دون أن يعني أن يمتثل كلامهم ربما يدخل في المحظور. لذلك نوصي بما وصى به أهل الاختصاص في ذلك، اللي هو البعد عن أماكن التجمعات، استعمال المطهرات ونحو ذلك مما قالوا، وهذا من دين الله تبارك وتعالى.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخنا، أحسنت إلينا بهذه الكلمة.
الله يعزك.
أيضا كذلك استحضر ما قاله بعض، ما قاله الله عز وجل أولا لما أوحى إلى مريم فهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال بعض العلماء في ذلك بيتين من الشعر، هو ما من أرقى ومن أفضل الأبيات التي قيلت في ذلك: ألم تر أن الله أوحى لمريم وهز إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فطبعا هذه من الأشياء المهمة جدا، العبد يتوكل على الله مع أخذه بالأسباب، يعني اعقلها وتوكل، لا أن يكون العبد متواكلا ويقول إن شاء لو شاء ربي لعافاني، لا، هذا تواكلا.
نعم.
لا، يعني المفروض أولا خذ بالأسباب ثم توكل على الله.
نعم.
فهما يعني المفروض يعني إيه العبد يسير بها بهما، يعني كأنهما يعني جناحان الآن. فالعبد كما نقول لا يكون متواكلا ويقول ما لو شاء ربي ما أضر، لا طبعا المفروض نأخذ بالأسباب، وكما حكت تفضلت آنفا يعني ما من كان عنده مكنة أن يمكث في بيته قدر استطاعته ولا يخرج إلا للحاجات الضروريات، وألا يعني يكثر من المخالطة، فعل هذا يكون أرجى إن شاء الله عز وجل من سلامته من هذا الوباء ومن هذا الداء، حتى يكشف الله تبارك وتعالى عنا هذه الغمة التي نزلت وحلت بنا. وهذا أيضا شيخنا يسوقنا إلى أمر آخر، ألا هو أسباب انتشار هذه الأوبئة. ما هي أهم أسباب انتشار تلك الأوبئة؟
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. طبعا هناك أسباب شرعية وهناك أسباب كما يقولون مادية محسوسة.
نعم.
أنا لا أتكلم في الأسباب المادية المحسوسة.
نعم.
قولهم بقى أن هذا بسبب أكل الخفافيش أو ما يقولون. أيوة. هذا ليس مجالنا فلا أتكلم فيه.
نعم.
لكن نحن تعودنا أن هناك ربما يكون للشيء سبب شرعي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا في الحديث الحسن الذي أخرجه ابن ماجة بإسناد الحسن، قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر فيهن صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وأنا هنا أتوقف وقفة، وأنا هذه رسالة أوجهها من هذا المنبر لكل الناس جميعا، أقسم بالله غير حانث أن انتشار الفواحش بهذه الصورة التي لم تكن مسبوقة قبل ذلك أحد وأخطر أسباب انتشار الأوبئة في العالم كله وفي العالم الإسلامي. وأنا أقول العالم الإسلامي لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعامل أولياءه ليس كما يعامل أعداءه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع شرطين: الشرط الأول وجود الفواحش، الشرط الثاني الإعلان بها. يعني الإنسان قد يكون مبتلا بشيء من الفواحش لكنه يستحي ويظل المنكر مستخف بأهله في بيوتهم، هذا أمر، وأن يخرج هؤلاء إلى العلن.
نعم.
فيخلعون كما يقولون سربال الحياء.
نعم.
وينشرونه بين الناس دون أدنى مثقال حياء، ثم يسكت الناس عن الإنكار، يسكت أهل الصلاح عن الإنكار وعن نصح هؤلاء، هذا مؤذن بخراب العالم.
نعم.
الفواحش النهاردة يعني والله أنا لا أحب أن أتكلم في مثل ذلك.
نعم.
لكن المواقع الإباحية، دخول شبابنا، بل حتى للأسف كثير ممن تزوجوا، يعني تأتيني الرسائل كثير من إخواننا اللي حتى تزوجوا، يعني أصبح لهم رائح ويدمن المواقع الإباحية، العلاقات المحرمة. يعني قريبا امرأة تكلمتني وتقول أن تعرف امرأة زوجها بخيل لا يعاملها بالحسنى، فما كان منها إلا أن تعرفت على رجل وحدث منهم علاقات محرمة. بخيل ولا فيه ما فيه، هذا موجود في الأمة وللأسف الشديد، يعني أنا لا أستفيد في ذلك، لكن كلنا نعرف ذلك. عندما يتجمع يعني آلاف الناس في ميدان عام قريبا منذ أشهر أو يمكن أقل يعني شهرين ولا حاجة، ويسمعون أغاني كلها مجون وكلها فجور، عندما يذهب المغنون في الجامعات وفي الصلاة المفتوحة ويتجمع الشباب مع البنات حتى في البلاد التي لم يكن فيها ذلك، وأنتم تعرفون هذا، يعني في بلاد كانت محفوظة حتى من هذه الأوبئة، الآن للأسف فتحت هذه الأماكن وأصبح من باب الانفتاح ومن باب الترفيه يدعى هؤلاء الفساق وهؤلاء المجان، ويستدعى أبناؤنا وبناتنا. ماذا ننتظر؟ عندما قالت أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ في الأمة صالحون ولا شك، أقسم بالله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، عندما تكثر الفواحش ولا يغيرها أحد ولا ينكر أحد. يعني أنا أسأل كل المشاهدين: كم مرة عندما ذهبت إلى بيتك أو إلى المسجد رأيت شابا وفتاة يقفون وقفة أنت تعرف أنها لا ترضي الله عز وجل، وغضضت الطرف وكأن شيئا لم يكن؟ عندما صعد الصديق رضي الله عنه على المنبر فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. قال: ولقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. عمر بن عبد العزيز يقول فيما صح عنه كما في الموطأ بإسناد صحيح قال: إن الله لا يعذب العامة بفعل الخاصة حتى يعلنوا المنكر جهارا. عندما تكون المنكرات في بلادنا بهذا السوء وبهذا الفحش وبهذا الخبث، الأفلام والكلمات القبيحة واللقطات الماجنة، وتعرض حتى في شهر رمضان، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ لذلك هذا وعيد، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، وهذه أسباب يجب أن نأخذها في الاعتبار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كسفت الشمس في أيامه، وكما يقول الشيخ الإسلام تيمية: لم تكسف في عهدي إلا مرة واحدة، وهو موجود صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام، قال: أيها الناس، بعد أن جمع الناس جميعا قال: أيها الناس، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. سبحان الله، يربط هذا بذاك. كم مرة كسفت الشمس والناس تخرج تصور الشمس وتصور القمر؟ لا، ليس هذا سلوك المؤمن. المؤمن كان صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح خرج وذهب وعرف هذا في وجهه عليه الصلاة والسلام.
نعم طبعا حك، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات. أيضا أستحضر قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن عذاب الله عز وجل إذا جاء يعم الناس جميعا. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي راه أحمد وغيره قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. كذلك للأسف الشديد هناك بعض الناس من هؤلاء الساقطين الأوغاد الذين يبارزون رب العالمين سبحانه وتعالى بالمعصية. هؤلاء الحمقى يحسبون أنهم بذلك، يعني كأنهم يبارزوا رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك، ظن منهم أن ذلك يضر رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهذه طبعا عقول عفنة. طبعا نحن لما كذلك لما تخلى يعني أهل الديانة عن توعية الشباب أو عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للأسف الشديد طبعا صرنا إلى ما صرنا إليه. للأسف الشديد ما أصبح هناك يعني أمر معروف إلا من رحم الله عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد الذي ينكر المنكر بقلبه هذا مأجور، لأنه أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: فمن شهدها وأنكرها بقلبه كأنه غاب عنها، ومن لم يحضرها وكان راجيا لذلك هو قسيم وشريك لهذا سبحان الله. كأن يعني هو مش هذا الكائن، هذا العبد مش موجود أثناء ارتكاب تلك المعصية، ولكن مع حبه لتلك الفاحشة أو لذلك الذنب أو استطلاعه لذلك كان قسيما وشريكا للمذنب نفسه،
لأنه رضي بوجود المنكر
بالفعل. طالما أنه رضي فهو قسيم وشريك لذلك العبد. لكن المفروض العبد التقي يعني ينكر على الأقل، حتى إذا ذهب إلى مكان فيه مساخط أو فيه معاصي مثلا ينكر حتى بقلب إلى مساخط.
عفوا، إحنا يعني بعض الناس يظن أن إحنا نقول بالمنكر أن سيذهب يضرب الناس. إحنا نقول: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا والله أذكر يوما كنت راجعا من درس فرأيت شابا تقريبا في الصف الثاني الثانوي، ومعه آخر مثله في نفس عمره، ومعهم فتتين في نفس العمر، ويجلسون في مكان مظلم. توقفت، كنت السيارة ونزلت إليهم، استدعيته على جنب بمنتهى الهدوء: السلام عليكم. عرفته بنفسي: ما اسمك؟ والله قال: أنا اسمي عمار ياسر. اسمه عمار ياسر، اسمه على اسم صحابي جديد.
سبحان الله،
فأحزنني حتى اسمه. يعني فقلت له: يعني هل ربك أسألك شيئا؟ قال: ماذا؟ قلت ربنا أسألك بشيء هذا بهذه اللهجة؟ قال أبدا. قلت ربك أنعم عليك بكذا وكذا وكذا، هذه جلسة ترضيه. أخذت أكلم الشاب حتى رقى وقال والله أنا كنت أحفظ القرآن وكنت أحضر في المساجد، لكن يا شيخ ما حد بيكلمنا وهذا الكلام، وشكرني أنني ذكرته. ثم انطلق وانطلقوا جميعا ومضوا. نحن نقول باللين، ربنا لما قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون، فرعون اللي هو من أخطر طاغية على وجه الأرض، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت تذهب في طريقك ورأيت شابا، الشباب يحتاجون إلى يد حانية،
صحيح،
إلى كلمة طيبة، خذه. الشاب الذي جاء وقال إذن لي في الزنا يا رسول الله، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فحتى لا يظن ظان، لأن أقول بالحكمة والموعظة الحسنة، والناس تحتاج فقط إلى يد رقيقة وكلمة طيبة ودعاء صادق ودعوة صادقة، والناس يأتون إلى دين الله. أما أن تغض الطرف أنا ماليش دعوة أنا مالي، هذا هو الذي سينذر بخراب العالم.
صحيح. كما حكيت فضلت، ذكر ابن الحاج في كتابي المدخل أن المأمون وعظه واعظ فعنفه، فقال له المأمون يا هذا ترفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ففعلا الداعية إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يتسم بثلاث خلال أو ثلاث صفات: أولا الرفق، ثم العلم، ثم الصبر. الرفق العلم أولا، هذا يكون قبل الأمر والنهي، إذ ليس من المتصور أن إنسانا يدعو إلى شيء وهو جاهل به، يبقى العلم قبل الأمر والنهي. والرفق هذا يكون أثناء الأمر والنهي، لأن الإنسان كما حكت فضلت لو عنف المستمع أو هو صاحب الموعظة يعني المتعظ، ربما إن كان فيه شيء من الغلظة أو شيء من القسوة لا يقبل منه حتى الحق، لا يقبل منه الحق الذي معه. كذلك الصبر، الصبر هذا يكون بعد الأمر والنهي، على حد قول بعض السلف قال نأمرهم بالمعروف فيشتموننا ويسبون أعراضا. يقول لك هذه شوية العيال شفت أهو دول بتوعنا. المفروض الإنسان يعني يتسم بإيه؟ شيء من الرفق، شيء من الهدوء، شيء من اللين، شيء من يعني لين الجانب حتى مع المحاور. يعني مثلا ذكر عبد الرزاق أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما مر على قوم وهم يشتمون رجلا ويسبونه فقال لهم ما له؟ قالوا وقع في ذنب عظيم. فقال لهم أرأيتم إن وقع في قليب ماذا كنتم تصنعون به؟ قالوا استخرجوا وطلعوا، الله يرمي له سلامة واللي يشد إيده ليه؟ عايزين تستخرجوا من هذه الحفرة. قال فكذلك ففعلوا، وهو المذنب ده دلوقتي واقع في مشكلة، محتاج إيه؟ يحتاج إلى يد حانية تأخذ بيده تسوقه الى الله عز وجل، مش محتاج اقول ايه القرف اللي انت بتعمله ده. هو ايه بقى اللي انت يعني انت مش محتاج ايه؟ الى يد حانيه تحن به، كلام رفيق، كلام رقيق ياخذ بيده الى الله عز وجل. فقال لهم، فقالوا له يا ابا الدرداء افلا تبغضه؟ قال لا، انما ابغض
عمله
او عمله. ليه؟ مشكلتنا يا شيخنا ان احنا لا نفرق بين بغض المعصيه
وبغض
صاحبها.
نعم.
للاسف الشديد، لا انا هو اخي فان تاب فهو أخي، كما قال أبو الدرداء إن تاب هو أخي، لكن أنا أكره هذه المعصية، أنا أكره معصيته، لكن هو أخي.
وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تعين عليه الشيطان.
بالفعل كذا، لا تعين الشيطان على
أخيكم،
على أخي. فطبعا نحن نحتاج إلى هذا الرفق. وكذلك ذكر أبو نعيم في الحلية عن صلة بن أشرم أنه كان يجلس ذات يوم إلى أصحابه فرأى رجلا مسبلا، فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بألسنتهم أو يوم بقى يشتموه إيه ده مسبل ده أنت عامل. فقال الصلة ترفقوا ألا تدعوني أكفكم أمرا، سيبونا أتكلم معه. قالوا إن شئت. فجاءه الصلة ابن أشيم، طبعا الصلة ابن أشيم ده هذا أحد أصحاب النجباء عبد الله بن مسعود، معروف مشهور جدا. فقال لهم ألا تدعوني أكفكم أمرا؟ قالوا إن شئت. فقال له الصلة ابن أشيم يا ابن أخي لي إليك حاجة. قال لبيك يا عم كرامة ونعمة عين. فقال ارفع إزارك. قال كرامة ونعمة عين من عناية الاثنين. فلما رجع صلة إلى أصحابه قالوا أرأيتم فلو شتمتموه لشتمكم ولو سببتموه لسبكم.
صحيح.
ببساطة خالص كان، لكن أنت لما تكلمه أسلوب كويس، أسلوب رفيق، أسلوب رقيق. وهكذا طبعا يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، ويقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. مفروض إنسان لا يملأ الدنيا كلها قتامة وكلها نكد وكلها صعاب، أي نعم هذا من نكد الدنيا، فالدنيا غرارة غدارة خداعة مكارة، تظنها مقيمة وهي سيارة، تظنها مصالحة وهي قد شنت على أهلها الغارة، يا أيها الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول تظل تفزع بالروعات ساكنها فما يسوغ له عيش ولا جذل كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تنتظر والنفس هاربة والموت يتبعها وكل عثرة رجل عندها جلل والمرء يسعى بما يسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. طبعا كما حضرتك تفضلت علينا. طيب هذا شيخنا يعني يسوقنا أيضا إلى أمر آخر. هل الخير في تقدير الله عز وجل لهذا الأمر؟ يعني هل هذا الذي ألم ونزل بالديار أو بالأمة جميعا هل هذا أمر في يعني تقديره خير أم شر للناس جميعا؟
أحسن الله عليك وشكرا الله خير. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح صلاته بالليل كل ليلة يصلي بالليل فيقول بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح وكان مما يقول عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه ومولاه يقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك. كما يقول أهل العلم الله تبارك وتعالى لا يقدر الشر المحض. لا يقدر الشر المحض. قد يكون في بعض تقديرات الله تبارك وتعالى على الخلق سواء على أحد الناس أو على بعض الأمم بعض ما فيه ألم. الله تعالى قدر الألم وقدر الفقد وقدر ما فيه خوف كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه التقديرات مرة كما في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. أنا أضرب مثال لو أن أحدنا له ولد وهذا الولد يحب اللعب مثلا يعني فأنت كل يوم تقول له يا بني يعني لا تكسر من اللعب أمامك مستقبل ذاكر اجتهد ونحو ذلك هذا الكلام أنت تحجبه به عن مشتهاه هو يشتهي اللعب هو يشتهي أن يعيش حياته هكذا فأنت عندما تمنع عنه الألعاب هذا أمر مؤلم. طيب إذا لم يستجب لك ربما تحجبها بالقوة يشتد ألمه فإذا لم يستجب لك ربما تضربه هذا الضرب فيه شدة فيه بعض الشر له لأنه نغص عليه حياته وآلمه وكدر عليه نفسيته كما يقولون لكن في مآلات الأمور الله رب العالمين لا يقدر لعباده إلا الخير المحض في المآل عندما تنظر إلى الأمر في الصورة الكاملة.
طيب شيخنا معنا بس مداخلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا مرحبا سعادة الدكتور حياكم الله.
الله يحفظكم الله يجزيكم
فضل الشيخ ربنا يحفظكم. كيف حال حضرتك؟
مرحبا بالشيخ محمد أبو صام والشيخ محمد الشرفاوي ربنا
يحفظكم. الله يحفظكم. سلامكم الله يا دكتور. لك وحشات والله يا دكتور والله.
الله يحفظكم الله يكرمك.
إن شاء الله نحبكم في الله سعادة الدكتور.
نتداخل معكم يا شيخ الله يحفظكم.
الله يعزك شيخنا ربنا يحفظكم يا رب سيدنا يا رب. ربنا يعطيكم شيخنا. شيخنا نريد أيضا حضرتك أن تدلف معنا إلى ما نحن بصدده من هذا الحديث عن هذا الوباء الذي ألم ونزل بديار المسلمين وبالعالم أجمعين. نعم.
نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.
يا رب اللهم آمين. اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني بداية أدعو الله جل وعلا وهذا هو سلاحنا الأول وفي أحيان كثيرة يكون هو السلاح الأوحد. أسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة وأن يرفع البلاء والوباء عن المسلمين أجمعين وعن أهل الأرض أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء أسقام يا رب العالمين. هذا سلاحنا الأول ولا يخفى على حضراتكم ومشاهدين أن العالم الآن كله فعلا يتجه إلى الله جل وعلا ولا بد أن يستغل المسلمون هذا الظرف. العالم حتى العلمانيون بدأوا يتوبون إلى الله جل وعلا ويعلمون أنه لا بد أن يتصلوا بالله جل وعلا. منهم من يعبر لا بد أن نتصل بالسماء. الرئيس الأمريكي ترامب يقول لا بد أن نصلي وأن يكون يوم الأحد ويوم الصلاة العالمي إلى غير ذلك مما لا يخفى على كثير من المتابعين. فنحن معشر المسلمين أولى بذلك. لابد أن نتصل بالله جل وعلا. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا مش دعاء بس الاستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستغفار أن ترفع إصبعك، وأشار النبي بإصبعه السبابة، والدعاء أن ترفع يديك حذو أذنيك أو منكبيك، والاستغاثة أن تمدهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر حين استغاث بالله جل وعلا، وسجل القرآن واستغاثة الصحابة كذلك حتى رؤي بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الاستغاثة بالله. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نتضرع وأن نستغيث بالله جل وعلا، فلا ملجأ ولا منجأ لنا منه إلا إليه، وليس لهذه هذا الوباء وهذا المرض ليس له من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. هذا هو سلاحنا الأول. ثم يعني أود أن أقول هذه الكلمة التي أعتقدها فعلا، وهي يعني أمسك بالعصا ما بين أو أطبق التوكل عمليا ما بين البذل بالأسباب واعتماد القلب على الله جل وعلا. فأقول لأمتنا جميعا، لو يعلم الناس ما يعلمه الأطباء المتخصصون من شدة هذا الفيروس كورونا لما خرج من بيته أحد. لو يعلم الناس ما يعلمه الأطباء من هذا الفيروس ما خرج من بيتي أحد. ولو يعلم الناس ما يعلمه الدعاة والعلماء من لطف الله جل وعلا لما بقي في بيتي أحد. يعني أود أن يفهم الناس بالعبارة بالتوكل على الله جل وعلا الحقيقي. لا بد أن نعتمد على الله جل وعلا أولا، فالله جل وعلا هو الذي خلق هذا الفيروس، وهو الذي خلق الطب، وهو الذي خلق الدواء، وهو الذي خلق الداء، وهو الذي أنزل ذلك بقدره سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعتمد الناس على الله جل وعلا أولا، ولطف الله جل وعلا بنا معشر المصريين بالذات ومعشر المسلمين والعرب كذلك لاحقا، لطف الله جل وعلا بنا. لولا ذلك لرأينا ما رآه الناس في إيطاليا وفي أسبانيا وفي أمريكا وفي إيران وفي الصين وفي غيرها، لولا لطف الله جل وعلا بنا. لكننا لا بد أن نبذل الأسباب كذلك، فالتوكل على الله جل وعلا منه بذل السبب، وبذل الأسباب أن تطلب الشفاء، أن تطلب أسبابه، أن تعتمد على الله جل وعلا. وكان لي حلقة بعد إذن حضراتكم في هذه القناة الميمون المباركة قناة الندى، حاولت أن أبين للناس أن العالم الآن يتجه إلى طهارة، نظافة اليد ونظافة البدن والكمام وغير ذلك. كل هذا تقريبا لو طبقه طبق الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان قد بذل الأسباب. العالم الآن كله يتجه إلى رفع المناعة لمقاومة هذا الفيروس، ورفع المناعة في ديننا في الشفاء في العسل وفي الحبة السوداء. هذه الطهارة ديننا كله دين الطهارة. كيف للناس لا يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، ديننا نصف طهارة. غسيل اليد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل يدك قبل الطعام وبعد الطعام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت من نومك لا تضع يدك في الإناء إلا إذا غسلته قبل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المرأة لا يدري أين باتت يده. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عطس الإنسان أن يرد هذا العطاس رغم أنه محمود محبوب عند الله جل وعلا، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترده بيدك منديل في ايدك، او ترده بكمك او بكوعك بنفس الوصف الذي يعني منظمه الصحه العالميه WHO وصفت كيف ترد العطاس، انك ترده بكوعك الايسر، نفس الطريقه النبويه التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل اكثر من 14 قرن من الزمان. سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الصحيح، سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يولدن ممرض على مصح. كل هذه الاسباب التي هي وقاية قبل العلاج، ثم لا مانع أن يبذل الناس وأن يبذل العالم. المرأة في البيت تحتسب إنها لما تجيب كلور مخفر و10% تجيب بزاز الكلور وتحط عليها 9 أضعاف من المية، وتجيب بحتة قماشة تمسح بها الأسطح لأن الفيروس بيسقط عليها، لا سيما الأسطح المستنس لأن بيبقى عليها أيام. لو هي احتسبت بأنها تغسل داون وتمسح الأسطح دي، وإن الإنسان يترك حذاءه بر البيت، وإن المرأة تغسل، كل هذه حتى لو هي تعبت تحتسب أن ذلك من الدين، من الطهارة التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الأطباء الذين يبذلون وهم الآن الصدر الأول للدفاع عن الأمة يحتسبون ذلك، يحتسبون عند الله جل وعلا أجر عند الله جل وعلا. إنك لو مكثت في بيتك كما حسن النبي عليه الصلاة والسلام، لو مكث الإنسان في بيته فمات فأجره عند الله جل وعلا كأجر الشهيد. كل ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أظن أنكم يعني تركتم هذا، لكن هو فقط يعلم الناس أن بذل السبب من الدين، وأن الوقاية التي خير علاج من الدين، وأن التوكل على الله جل وعلا هو أصل الدين، واليقين قبل ذلك هو الدين كله، كما قال عبد الله بن مسعود كما ذكر البخاري تعليقا موقوفا قال: اليقين الإيمان كله. فنحن على يقين أن الشافي هو الله، وأن الطبيب هو الله، وأن الذي سيكشف الداء عنا هو الله. لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي رمثة فذكر النبي أنه طبيب، قال له النبي: أنت رفيق والله الطبيب. فالمؤمن يبذل السبب وقلبه متعلق بمن بيده الأسباب سبحانه وتعالى. ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين فهذا ليصف لي الدواء، وذاك سبحانه وتعالى وذاك ليجعل فيه شفاء. أسأل الله تعالى أن يشفينا وإياكم جميعا مرضانا المسلمين، وأعتذر أني أطلت
يعني سعداء استفدنا وانتفعنا بكم يا شيخ.
جزاك الله خيرا،
ربنا يحفظكم. سعادة الدكتور والله أكرمتنا بهذا الاتصال وأفدتنا وأفدت المشاهدين جميعا. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يجزاك خير الجزاء على هذه الكلمات الرائعة الرائقة. ولا غرو، فالشيخ الدكتور عبد الرحمن رجل رفيق وحبيب، أسأل الله أن يبارك في عمره. نعم. طيب يعني نختم هذه الحلقة بهذا الاتصال من الدكتور عبد الرحمن الصوي، هذه الفقرة يعني بهذا الاتصال من الدكتور عبد الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وإن شاء الله عز وجل نتواصل في الحلقة القادمة. فابقوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.